أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية في كتاب المتاجر. لا يزال الكلام متواصلا في الخيارات، وتحديدا في خيار الحيوان. آخر ما بيناه هو أن مدة هذا الخيار، خيار الحيوان، 3 أيام، ولكن هل أن مبدأ هذه المدة هو من حين العقد كما هو الأقوى عند الشارح، أم أنه من حين التفرق؟ بينا أن في المسألة قولين، ولكل قول مستنده. وصل بنا الكلام إلى سقوط أو إسقاط خيار الحيوان. قال: قدس الله سريهما، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد. أنا البائع لو اشترطت على المشتري أن خيار الحيوان يسقط، خيار الحيوان يسقط، ليس له حق خيار الحيوان، أو أنه هو أسقطه. قال: ويسقط باشتراط سقوطه في العقد أو إسقاطه بعد العقد، بإسقاطه بعد العقد، كما تقدم في خيار المجلس. هذا صار عندنا الإسقاط، السقوط رقم 1، الإسقاط رقم 2، الثالث، المورد الثالث الموجب للسقوط. قال: أو تصرفه، أي تصرف ذي الخيار، سواء كان لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض. البيع واضح لدينا، لو أني اشتريت من عندك حيوان وصار للخيار 3 أيام، أنا هم قبضت الحيوان من عندك، قمت بعت الحيوان، بعت الحيوان، بيعي للحيوان يسقط خياري معك، يسقط خياري معك، بعد ما لي حق الخيار معك. ليش؟ لأن هذا التصرف اللي تصرفته تصرف ناقل للملكية، لاحظوا، تصرف ناقل للملكية، ويعني أن الملكية قد استقرت فتصرفت. كيف تستقر الملكية ما لم يسقط الخيار؟ إذن تصرفي هذا كاشف عن سقوط الخيار. ليش كاشف عن سقوط الخيار؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، أنا ما أقدر أبيع إذا ما أكون مالك، مالك حقيقي للعين ومستقر الملك، واستقرار الملك لا يكون إلا مع سقوط الخيار. إذن بيعي يعني إسقاطي للخيار، إسقاطي للخيار. هذا البيع واضح. قال: أم لم يكن، يعني لم يكن، يعني سواء كان التصرف، قلنا تصرف في بيع لازم أو لا، تصرف في معاوضة أخرى غير لازمة، مثل إيش؟ مثل الهبة. أنا أخذت الحيوان من عندك، اشتريت لي الخيار 3 أيام، قمت وهبت الحيوان، وهبت الحيوان، لاحظوا، لكن اللي وهبت إليه بعدني ما أقبضت هي. هسه ليش قيدها قبل القبض؟ قال: أم لم يكن كالهبة قبل القبض، لأن الهبة قبل القبض غير لازمة، أما بعد القبض، يعني بعد ما أقبض الموهوب للشخص المقابل، أنا اشتريت من عندك حيوان ب1000 دينار، إلي الخيار 3 أيام، قمت وهبت الحيوان إلى شخص آخر، هذا الشخص الآخر إن كان هبتي له قبل القبض فالهبة لحد الآن شبيها جائزة غير لازمة، يعني أقدر أرجع بيها، حتى وإن كان الموهوب له هو أخوي أو أبوي أو أمي، شايفين؟ أما لا، بعد القبض إذا أقبضت الهبة لمن وهبتها له، فهنا إذا كان الموهوب له رحمًا فالهبة لازمة، لا يجوز الرجوع فيها. يعني الآن لو وهبت شيء لأخوي وأقبضت إليه بعد ما يصير أرجع به، بينما قبل القبض إلي حق الرجوع. فالشارع ما يريد يحول العقد، عقد الهبة، إلى عقد لازم، لأنه احتمال يكون الموهوب له رحم. الهبة بعد القبض شكلياً لازمة وجائزة، إن كان الموهوب له رحماً هاي هبة لازمة، وإن كان الموهوب له ليس رحماً هاي هبة جائزة. فلذلك قيدها قبل القبض حتى يكون كل، يعني كلا الصورتين يكونن شنو؟ يكونن جائزات، لأن الهبة قبل القبض وإن كانت للرحم أو غير الرحم هي جائزة غير لازمة. إذن التصرف سواء كان، أو خلي نقول المعاوضة اللي تمت بعد بدء خيار الحيوان، المعاوضة الثانية يعني، سواء كانت لازمة أو جائزة، فإنها تعني التصرف المسقط للخيار. أنا اشتريت منك الحيوان، سواء تصرفت بي تصرف ومعاوضة لازمة أو معاوضة جائزة، كلا الوجهين كلا الصورتين يسقط خيار. زين، الآن أكو ترقي من الشارح، قال يسقط الخيار مو بس هنا، بل بمطلق الانتفاع. قال بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد. هاي شوية التفتوا لها، هاي مهمة. احنا نعرف اللي يشتري شيء ويصير يرجع ايام الخيار، لابد ان يجيبه يسلمه الى البائع. يعني انا اشتريت من عندك سيارة وإلي الخيار وأريد أرجعها، خو ما أقول لك تعال وخذ سيارتك، أنا أجيبها إلك بعد وأطالبك بأموالي. الحيوان أيضا نفس الشيء، مبيع من المبيعات، كون أجيبه أسلمه للبائع وأطالبه بالعوض اللي هو الثمن. هذا إرجاعي للحيوان إذا كان فيه أي تصرف مالكي، هذا موجب لسقوط الخيار. التصرف المالكي مثل إيش؟ بطريق الرد، وأنا جايب أريد أرد إليك، ركبت للحيوان، افترضوا أنا مشتري من عندك فرس ركبته، يقول هذا مسقط للخيار. لماذا؟ لأن التصرف عندنا شكلين، يعني تصرف مالكي وتصرف غير مالكي. هذا النوع من التصرف، ركوب الحيوان، هذا من التصرف المالكي. أنت إذا جايب ترجع إلى البائع، شكت يعني معناه تريد تقول هذا مو ملكي، شلون لعد تتصرف به؟ تصرفك هذا كاشف عن تملكك للحيوان ملكا مستقرا، تصرفك هذا مسقط للخيار. أنت لو تريد ترجع المفروض ما تتصرف به. إذن الركوب، ركوب الدابة حتى وإن كان في طريق الرد، يعني في طريق الرجوع باتجاه المالك حتى أرجع للحيوان، هذا موجب لسقوط الخيار. بعد ونعلها، جلكم الله، شايفين الخيل يدقولها نعل، هذا يقول تصرفك أيضا مسقط للخيار. بعد وحل بما يحلب، إذا كانت الدابة شاة أو بقرة مثلا، حلبها تصرف مالكي، تصرف مالكي مسقط للخيار. عندنا عبارة في بعض النسخ من اللمعة ما موجودة، بعض النسخ من اللمعة ما موجودة، قال ولبس الثوب وقصارته وسكن الدار. هاي العبارة كلها في بعض نسخ اللمعة ما إلها وجود. عموما لبس الثوب وقصارته، القصارة احنا نعرفها إخواني، قصارة الثوب هي تلوينة، تحويله إلى أبيض، تحويله إلى أبيض، وبعضهم يقول تحويله إلى أصفر، لكن ذيك عصفرة الثوب، الأصفر عصفرة الثوب، يصبغوه بالدم بعدين يغسلوا يطلع الثوب أصفر. عموما إخواني هذه كلها أمثلة، لبس الثوب قصارته سكن الدار، كلها أمثلة للتصرفات المالكية المسقطة لمطلق أنواع الخيار، مطلق أنواع الخيار. يعني ليس لها اختصاص إخواني بخيار الحيوان أو خيار المجلس. حتى في خيار المجلس إذا أنا جربت الدابة، يعني صعدت على الدابة، خلينا نقولها سيجينا التجربة، الاختبار هذا بحث آخر يجينا فيه كلام زين. إذا أنا ركبت الدابة وتصرفت بها تصرف مالكي، أو المبيع تصرفت به تصرف مالكي، خلص هذا مسقط للخيار. شوية هاي تفيدنا إخواني. معنى هذا إذا أشتري لي فرد شيء مثل جهاز تلفزيون أو جهاز موبايل وأستعمله وما يعجبني، مو بعيب، فيه عيب ذاك بحث آخر، لا لا، أستعمله وما عجبني صرت أرجعه، بعد من حقي أرجع؟ لا، مو من حقي أرجع، مو من حقي أرجع. مثال شوية أقرب، أنا اشتريت جهاز موبايل من عندك، جيد، أنت هم خليت بطارية تبي شغلته، قلت لك عرب لي، أنا قبضته منك قلت لك هاك سوي لي عربي، سويت لي عربي، أشو شفت الواجهة مالته ما عجبتني، إحنا بعدنا بالمجلس، أقدر أرجعه بعد؟ لا، مو أنا تصرفت بيه بعد، هذا التعريب تصرف مالكي. أنا اليوم أقدر أستعير جهاز من شخص أعربه وأرجع له إياه؟ شوفوا التصرف المالكي واضح إخوان. فالتصرفات المالكية مسقطة للخيار أيا كان نوع الخيار، من دون فرق بين خيار الحيوان أو المجلس أو غيرهما. لكن السؤال اللي يطرح نفسه إخواني، إحنا نتحدث عن خيار الحيوان، جيد، شنو جاب لبس الثوب وقصارته وسكن الدار بالوسط؟ إحنا كلامنا عن خيار الحيوان، وذن الثلاثة ما لهن علاقة بالحيوان، هذا إشكال، ليش قلنا هاي العبارة في بعض النسخ ما موجودة؟ شنو اللي جاب ذن الثلاثة لبس الثوب قصارته سكن الدار بالوسط؟ شنو علاقتنا بموضوع خيار الحيوان؟ واحد من اثنين، إما أن نحمل الكلام على ما ذكرت، وهو أن الشارح يريد أن ينبه إلى أن التصرف المالكي مسقط للخيار، سواء كان هذا التصرف بالحيوان أم بغير الحيوان، وسواء كان الخيار خيار الحيوان أم غير خيار الحيوان، هذه واحدة. وهذا هم بعيد، يعني هو ما نبه لهذا الشيء وقال وهذا يجري في كل عوضا مثلا، ما نبه لهذا الشيء، هذا واحد. الاحتمال الثاني اللي احتمل بعض الشراح أن هذن الثلاثة اللي ذكرهن فيما لو كان كل واحد من الثلاثة ثمنا للحيوان، وكان هذا التصرف من قبل البائع لا من قبل المشتري. يعني راح نبني هالشكل، شوفوا التكلف اللي راح نتكلفه حتى نوجه العبارة، انه هاي العبارة جابها بالنص، ولبس الثوب قصارته وسكن الدار، هاي احنا نتحدث عن الحيوان، جيب لي تصرفات بالحيوان، مثلا قل لي جز الصوف مثلا هذا تصرف مالكي، مثلا مثلا واسم الحيوان هذا تصرف مالكي، اما تجيب لي لبس الثوب وقصارته وسكن الدار، هاي شكو جايبها بالنص؟ قلنا الوجه الاول انه يريد يعمم، يريد يقول ان كل عوض يتصرف فيه القابض تصرفا مالكيا هذا يعني سقوط خيار القابض، سقوط خيار القابض، سواء كان خيار الحيوان او غيره، سواء كان العوض هو الحيوان او غيره. جيد، هذا انتهى الوجه الاول. الوجه الثاني قالوا لا، نحن بناء على القول بأن خيار الحيوان ثابت للطرفين للبائع وللمشتري، وهذا هو قلنا رأي السيد المرتضى في الانتصار المشهور أن خيار الحيوان ثابت للمشتري فقط، جيد، لكن السيد علم الهدى المرتضى خالف وقال بأن خيار الحيوان يثبت لكل من البائع والمشتري. فإذا أولا لازم نقدر أن خيار الحيوان الآن ثابت للطرفين، أنا بائع وحضرتك مشتري، بعتك شات مقابل أن تقصر لي ثوبي، أو خلينا نقول مقابل إبلي مقابل قصارة الثوب، يعني مقابل عمل زين، أو خلي هيك نقول مقابل ثوب تقصره لي، مشروط بالقصر. هاي القصارة صارت تصرف بعض، تصرف أو مقابل ثوب، والثوب لبسته أو قصرته أو بعتك 1000 حيوان مقابل دار. هاي الدار سكنتها أنا، سكنتها، فأنا بائع. تصرف البائع لا بالحيوان بل بما يقابل الحيوان يسقط خيار البائع، يسقط خيار البائع. ما عندنا غير هيك، ولا هاي العبارة جافة بالنص اخوان، اما نوجهها بالاتجاه الاول او نوجهها بالاتجاه الثاني حتى يستقيم الاتيان بالعبارة ها هنا، والا العبارة اجنبية عن موضوع الحيوان 100%. هذا الاحتمال الثاني احتمله سلطان العلماء في حاشيته على اللمعة، وسلطان العلماء فطح من فطاحل المذهب في الفقه عند الفقهاء المعاصرين، يعني احتمل هذا الوجه الثاني، قال ماكو غير نحملها على الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني محتمل جدا، وإلا قلت العبارة مشكلة. خلينا ننتقل إلى موضوع آخر إخواني. أنا تارة من أشتري من عندك شيء معين، تارة أتصرف بي تصرف مالكي واضح، أو تارة لا والله أريد أفحص، يسمونه استخبار، أريد أفحص. يعني أنا من أقول لك بيش هذه الحاسبة أو بيش هذا التلفزيون أو بيش هذا الموبايل، تقول لي مثلا ب1000 دينار. زين التلفزيون أريد أشوف ألوانه، أريد أشوف صورته، أريد. وبعبارة أخرى أحيانا تقريبا 50% من المبيعات تحتاج إلى اختبار. ماكو واحد يشتري موبايل مغمض، ماكو واحد يشتري حاسبة مغمض، ماكو واحد يشتري جهاز تلفزيون مغمض. زين حتى الثلاجة المجمدة الناس تريد تشوف تبريدها يلا تشتريها. خب شلون أنا أشتريها بالله، طلعت ما تبرد، طلعت ما تجمد، يعني هي على الاسم ثلاجة خلاص مجمدة خلاص. حتى تتذكرون في الأطعمة في الأشربة أكو ما يتوقف على الاختبار، مثل الدبس مثلا، مثل فهذا اللي يتوقف على الاختبار هل يجري في الحيوان أيضا؟ يعني يصدق عليه أنه مما يتوقف على الاستخبار؟ مثلا أنا أريد أشتري فرس، الفرس ما أعرف سريعة مو سريعة، زين تقبل يعني واحد يركبها ما تقبل، ما أعرف. فهل يجوز لي الاستخبار، اختبارها يعني، فحصها يعني؟ وإذا فحصتها هنا يجي السؤال، فحص الدابة هل يعتبر تصرفا مالكيا أم لا؟ أنا بحسب الفرض تعاقدت وياك، اشتريت، وإلا قبل العقيد خو أصلا عقد ماكو حتى نقول يثبت الخيار أو يسقط الخيار. كلامنا أنه تعاقدنا أنا وياك وسلمتني الدابة، سلمتني الفرس، وصار إلي الخيار لثلاثة أيام. أنا هم قمت فحصت الفرس واستخبرتها، هل يبقى الخيار أم يسقط الخيار؟ وجهاني في المسألة إخواني. الوجه الأول قال لا يجوز، طبعا كل كلامنا بالاختبار اللي ما تجاوز مقدار الحاجة، يعني أنا دابة أعرفها سريعة إذا مشيت لبيها تقريبا كيلومتر افترضوا مثلا، أما أنا أخذها 3 أيام أو يومين أنا أختبر بيها وأطارد بيها، هذا تجاوز عن الحد، هذا تجاوز عن الحد. زين الموبايل إذا أريد أختبره شلون أختبره؟ معنا احنا كلامنا بالحيوان بس احنا هذا الموضوع عام، يعني إخوان هل أن الاستخبار والفحص موجب لاستقرار الملك وسقوط الخيار أم لا؟ هالشكل موبايل أقلبه أشوف برامجه، أشوف أطفي وأشغله سرعته زينة، أما أني أروح أخابر بي وأخلي بي أغاني وأسمعها أشوف زين له مو زين، صوته زين له مو زين، هذا تصرف تجاوز عن الحد، هذا تجاوز عن الحد. كلامنا إذن إخواني بالاستخبار اللي ما بيتجاوز عن الحد. الاستخبار اللي ما بيتجاوز عن الحد فيه وجهان، من ناحية سقوط الخيار وعدم سقوطه. البعض قالوا يسقط الخيار ولا يجوز الرد. ليش؟ قالوا لأن هذا التصرف قد حصل فعلا، يعني يصير عندنا قياس من الشكل الأول، هذا تصرف، التفتوا، وكل تصرف مانع من الرد. إذن هذا التصرف مانع من الرد. واقعا الاستخبار تصرف، لو مو تصرف تصرف. وعدنا قاعدة أن التصرف، يعني هو التصرف إيش نقصد بنا؟ التصرف المالكي، يعني ياهل يركب الدابة مالكها أو من أذن له. زين، أنا الآن مشتري، يعني انتقلت إلي الدابة، انتقلت ملك، لكن ملك متزلزل، ملك متزلزل، تصرفت بها هذا التصرف. يقول هذا تصرف، وكل تصرف مانع من الرد، يعني مسقط للخيار، إذن هذا التصرف مسقط للخيار، انتهت. هذا الوجه، هذا وجه الـ 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 عدم جواز الرد بعد، يعني سقوط الخيار. أما وجه الجواز، وجه الجواز مبني على أن التصرف المانع من الرد والموجب للزوم العقد وسقوط الخيار هو ما كان تصرفا مالكيا صرفا لا مطلق التصرف حتى ما يراد به الاختبار، فإن الاختبار يمكن أن يقع قبل العقد وبعد العقد وبرضى الطرفين، برضى الطرفين. الآن أنت توقف يم محل تشتري شغلة، تقول له تسمح له جربها، يقول جربها، شوف تفيدك تفيدك، ما تفيدك رجع، متعارف، عرف، عرف بعد. فهؤلاء يقولون هكذا، يقولون التصرف على نحوين، تصرف مالكي وتصرف لا تصرف معروف عند العرف شائع يراد به اختبار العوض، اختبار المبيع. فإذا كان التصرف من القبيل الثاني هذا ما عندنا مشكلة به، هذا لا يوجب سقوط الخيار. أنا فحصت، قلت لك يابا إسا لحد الآن أنا فحصت هذا الحيوان، شفته سريع وما بيشي، بس إسا ما أدري أنا إلي الخيار 3 أيام أشوف شون، يعني مخاف بعدين يطلع موشي يطلع كذا، خاف شريكي ما يقبل، خاف مثلا صديقي ما يقبل، أهلي ما يقبلون، المهم فتسبب مبرر. فيقولون هذا التصرف غير مانع من الرد لأنه هذا ليس تصرفا مالكيا. الدليل على أنه ليس تصرفا مالكيا أنه يمكن حتى قبل الشراء، الناس تختبر قبل الشراء. الآن سيارة تشتريها تطلع بها تراي، عجبتك عجبتك، ما عجبتك تعوفها، ما يقول لك تعال انت تصرفت انطيني فلوسها، ماكو هيك عند العرف. فكرة واضحة إن شاء الله. إذن من قال بجواز الرد استدلال هذا أن التصرف على نحوين، تصرف مالكي وتصرف غير مالكي، وهذا النوع من التصرف اللي هو تصرف الاستخبار والفحص هذا تصرف غير مالكي ليس تصرفا مالكيا. قال ولو قصد به، يعني قصد به، يعني قصد بالتصرف، قصد المشتري بالتصرف الاستخبار، الاستخبار الفحص، الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة. إذن شرطين عندنا، قصد الاستخبار وعدم تجاوز مقدار الحاجة، ففي منعه من الرد، يعني أن هذا التصرف يمنع من الرد، يعني يسقط الخيار بعد ما أقدر أرجع الحيوان. قال ففي منعه من الرد وجهان، وجه يقول بالمنع وأن هذا التصرف مانع من الرد ومسقط للخيار، ووجه يقول هذا التصرف لا يمنع الرد ولا يسقط الخيار. قال وجهان. الآن أكو استثناءات. قال أما مجرد سوق الدابة إلى منزله، أنا اشتريت من عندك الحيوان، عادة وين يشتروا؟ أكو فرد علوة احنا نسميها عرفا الوقفة، ناس تسميها الوقفة مال بيع الأغنام مثلا. زين، اشتريت من عندك حيوان هناك، خب أبقي هناك لو أجيب البيت غير أجيب البيت؟
أجيب البيت إلى طريقين، لو أخليه بسيارة لو أسوقه. إحنا والعرف إذا هاي المسافة عادة يساق فيها الحيوان عند العرف ماكو مشكلة، أما إذا بعيدة، أنا بيتنا بطويريج ومشتري من عندك الحيوان هنا في كربلاء، أو بيتنا في الحلة بابل وأنا مشتري من عندك الحيوان هنا بكربلاء، عادة أكو واحد يسوق حيوان من كربلاء إلى بابل كعرف وعادة، ماكو هيك شيء. مع ذلك أنا أخذت الفرس أمشي بيها منا إلى بابل. هذا تصرف، هذا واضح أنه تصرف خارج عن المألوف، خارج عن المعتاد، فهذا يقدح. قال: أما مجرد سوق الدابة إلى منزله، منزل المشتري يعني، فإن كان قريبا المنزل بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له، ما يسقط الخيار. هذا هكذا تصرف لا يسقط الخيار. وإن كان بعيدا مفرطا، يعني بعد مفرط، حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وإن كان المنزل بعيدا بعدا مفرطا احتمل قويا منعه، يعني منع هذا التصرف اللي هو سوق الحيوان إلى مكان بعيد، احتمل منعه، يعني منعه من الرد، منعه من الرد. هسه الضابطة مولانا، انطينا ضابطة كلية. قال الضابطة عرفية، الضابطة عرفية، شوف ايش قال. قال: وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع وإلا فلا. هاي تصرفا عرفا، يقصد تصرفا مالكيا، يعني كل ما يعد عند العرف تصرفا مالكيا يكون مانعا وإلا فلا. إذن المدار والمناط العرف إخواني، المدار والمناط في تحديد كون هذا التصرف تصرفا مالكيا أو غير مالكي هو العرف. هذا ما يتعلق بخيار الحيوان. نأتي إلى النوع الثالث من الخيارات الـ14 اللي ذكرهن المصنف. المصنف قال عندنا 14 نوع من الخيار، 14 قسم أو نوع من الخيار. الآن إحنا في الثالث. قال: الثالث خيار الشرط. خيار الشرط إخواني، فائدته أنه إذا بقينا على خيار المجلس معناه شو وقت ما نفترق بعد ماكو خيار، يلزم البيع وانتهت. فأنا مشتري من عندك كتاب دورة البحار مثلا، وأريد الخيار يمتد لأسبوع، يعني أعرف متشرع بس نتفارق أنا وياك لزم العقد، أنا ما أريد يلزم، ما أريد العقد يلزم، فأشترط لي، أشترط لنفسي الخيار. أنت هم من حقك كباع تشترط لنفسك الخيار، صار اثنين نقدر نشترط الخيار إن بعد، أو نشترطه لشخص ثالث. أقول لك الأبوي أو الصديقي حق الخيار، نشترط الخيار لشخص ثالث، ثالث يعني غير البائع والمشتري، نسميه أجنبي، ثالث أجنبي. مراد بالأجنبي يعني أجنبي عن العقد، مو أجنبي عن البائع والمشتري، هو اللي خلي يكون أخوي أبوي، بالنتيجة هو أجنبي عن العقد، يعني لا هو بائع لا هو مشتري. قال: الثالث خيار الشرط، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا. إش قد مدة خيار الشرط؟ ماكو حسب الشرط، قد أشترط أسبوع، قد أشترط شهر، قد أشترط مثلا 20 يوما، 10 أيام، بحسب الشرط ما له علاقة. المهم ضبط الأجل، منين مبدأ أول شيء؟ إذا قلت لك 10 أيام من حين العقد، نحسب 10 أيام من حين العقد، أو تدخل بعد قضية التلفيق وعدم التلفيق. قال: الثالث خيار الشرط، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا متصلا هذا الأجل بالعقد أم منفصلا. التفتوا إخوان، هاي مهمة كلش. خيار الحيوان ايش قد؟ 3 أيام. أنا اشتريت من عندك فرس، الآن صار عندي خيار المجلس، ومن قبضتها بدأ عندي خيار الحيوان 3 أيام. أنا أريد بعد ال3 أيام الخيار يبقى مفتوح، فأشترط مثلا أسبوع بعد انتهاء خيار الحيوان. شوفوا هذا الأسبوع منفصل عن العقد، عن وقت العقد منفصل. أكو لا متصل، أنا ما مشتري منك حيوان، مشتري من عندك سيارة مثلا. ترى بالسيارات يصير هذا إخواني، بيع السيارات الآن أكو مدة يتفقون عليها تفوق أحيانا 10 أيام، أحيانا الأسبوع، عرف بحسب، لأنه هذه أكو عيوب ما تظهر بالسيارة إلا بعد شغل فد يومين 3 يلا يبدي يظهر. يعني هو مبدلها دهن زينة وما أعرف شنو كذا وجايبها، يجوز إذا أستعملها شوية بس أمشي بيها فد يومين 3 تبدي تظهر العيوب، المحرك يريد يقوم مثلا، هذا يبين من تبخر يبين زين. بس ايش وقت تبخر؟ ابغى تكون شويه بس، هاي احترق الدهن وشوف. المهم اخوان، قال اذا كان الاجل مضبوطا متصلا، يعني حاله كون الاجل متصلا، هاي منصوبه على الحال متصلا، حاله كون الاجل متصلا بالعقد ام منفصلا عنه، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه. بعد لزومه، انتبه لي شنو دا يقول المصنف. قال بعد لزومه وتأخره عن المجلس، هذا مهم، هذا جدا. بعد احنا عرفناه، احيانا انا ما مشتري حيوان، مشتري من عندك مثل ما قلنا سيارة، واريد اجل منفصل، قلت لك يا السيارة هذن اليومين عندي، بعد يومين، بعد يومين إلي خيار لمدة أسبوع. خيار شو وقت يبدي؟ بعد يومين. خب ذن اليومين شنو مصير العقد بهن؟ العقد لازم بذن اليومين. من يبدي وقت الخيار ينقلب العقد من لازم إلى جائز، أوتوماتيكيا ينقلب من لازم إلى جائز. هذا اللي يريد يقوله. شوف ايش قال، فلو كان منفصلا، يعني الخيار منفصل عن زمان العقد، بدء الخيار، زمان بدء الخيار منفصل عن زمان العقد ومتأخر عن خيار المجلس، يعني خيار المجلس ما دامنا ملتقين، ما دامنا قاعدين بنفس المجلس، فإذا تفارقنا كون الخيار يبدي بعد التفرق. بعد التفرق شلون ممكن نتصور الفكرة؟ ممكن نتصور الفكرة هالشكل، أنا وياك تبايعنا وتشارينا على سيارة زين، السيارة موجودة بمدينتنا أنا وياك، بس إحنا بالحج مثلا، بعد ما انتهى موسم الحج، حتى لا يقول لي واحد يلزم اللغوية وكذا وشي زين، تبايعنا وتشارينا وظلينا سوا، صحيح جاي نتفارق، أنت تروح مثلا للحمامات أنا أروح للحرام أنت، بس احنا مشترطين من نرجع للبلد إلي الخيار لمدة أسبوع، إلي الخيار لمدة أسبوع، فقد نبقى شهر بمكة زين، العقد كله لازم بهذا الشهر، إذا رجعنا بدأ الأسبوع، بدأ زمان الخيار، تحول العقد من لازم إلى جائز. قال فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس. ثم قال ويجوز اشتراطه لأحدهما، البائع والمشتري، لواحد من عندهم، ولكل منهما، اثنينهم معا، ولأجنبي عنهما، لا هو بائع لا هو مشتري، هذا المراد بالأجنبي، لا ليس المراد بالأجنبي من كان غريبا، لا من أرحام هذا ولا من أرحام هذا، لا أجنبي عن العقد. أعيد العبارة، قال ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما، أجنبي عن البائع، أجنبي عن المشتري، أجنبي عن العقد يعني. أو عن أحدهما، إذن الأجنبي عن اثنين وتارة عن واحد من عندنا، ولأجنبي مع أحدهما عنه خاصة. يعني إحنا تارة نشترط الخيار إلي وإلك، ومرة لا إلي ولا إلك، وإنما لأجنبي أشترط الخيار لأجنبي، أنت هم تشترط الخيار لأجنبي، ومرة نشترط الخيار لأجنبي مع الخيار لنا معا أو لواحد منا، كأنما يصير عندنا خيارين، خيار إلي خيار للأجنبي. هسه يجينا بعد حقيقة خيار الأجنبي شنو هي، هل هي تحكيم أم توكيل، هذا بحث آخر يجينا بعدين. قال ولأجنبي مع أحدهما عنه، عن ذلك الأحد، يعني أنا أشترط الخيار إلي ولأجنبي عني، وأنت تشترط الخيار مثلا لك ولأجنبي عنك، فقد اثنين نشترط الخيار لنا ولأجنبي، وقد واحد من عندنا يشترط الخيار له ولأجنبي معه. قال ولأجنبي مع أحدهما عنه وعن الآخر. وكيل عنا أو عن أحدنا بحيث له حق الفسخ بمعناه المعروف. هذا الكلام أو هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل، تفصيله يأتي في درس لاحق. نكتفي الآن بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.